بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الشام. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو قال: وهذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. قال الترمذي: ونحى بيده نحو الشام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الشام، يعني في فضيلة الشام. الشام إذا أطلقت هكذا المقصود بها بيت المقدس. الشام إذا أطلقت هكذا فالمقصود بها بيت المقدس القدس، أما إذا أرادوا فإن المقصود بها طبعا منطقة سوريا ولبنان وفلسطين، إنما دائما الشام في الأحاديث يذكر ويقصد بها بيت المقدس. قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذا فسد أهل الشام، يعني إذا فسدت طوائف أهل الشام، فلن يكون الخير إلا في الطائفة المنصورة، وهذا طبعا في أواخر الزمان يقل الخير ويكثر الشر، فالطائفة المنصورة في الغالب تكون في الشام، والمقصود بها عيسى عليه السلام ومن معه. عيسى عليه السلام ومن معه، لأن عيسى عليه السلام إمام ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة، الطائفة هي الجماعة من الناس، ويجوز أن تطلق على واحد فقط، يجوز أن تطلق على واحد ويكون هو الجماعة، هذا الواحد يكون هو الجماعة. ولذا في زمن إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم عليه السلام هو الجماعة، ثم آمن له لوط، ف كان إبراهيم لوحده هو الأمة، هو الجماعة صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة، يعني جماعة منصورين، منصورين بالحق، هم أهل الحديث والأثر، هم المحافظون على المنهج الذي ورثوه عن الصحابة والتابعين بإحسان، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحم الله التابعين. فطائفة منصورين، خد بالك لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ظاهر الحديث أن الطائفة المنصورة تظل إلى يوم قيام الساعة، والصحيح أنه لن تبقى هذه الطائفة، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق. يعني إذن هذه الطائفة المنصورة تبقى إلى قرب قيام الساعة، تبقى إلى قرب قيام الساعة، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يأتي بعضهم بعضا كأنهم حمير والعياذ بالله، فعليهم تقوم الساعة. إذن الطائفة المنصورة لن تبقى إلى يوم الساعة، وإنما إلى قرب الساعة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم يعني قرب قيام الساعة. وهذه الطائفة المنصورة هي الطائفة التي كما ذكرنا، كما ذكر علي بن المديني والعلماء والنسائي وغيره، هم أصحاب الحديث. وليس أصحاب الحديث يعني الذين يقومون على علم مصطلح الحديث، وإنما أصحاب الحديث هم الذين يتمسكون بالعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالفون السنة أبدا، لا يخالفون السنة أبدا. ماشي، نتفضل. نعم، لا ترجعوا بعد كفر لبعض.
قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: باب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا فضيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصنابحي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في البخاري ومسلم موجود في أكثر كتب الحديث، موجود هذا الحديث بروايات شتى. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، معنى ذلك ان افتتان الصحابة او افتتان غيرهم واقتتالهم لن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال بعدي، وفعلا لم يقتتل الصحابة رضي الله عليهم لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر رضي الله عنه ولا في عهد عمر رضي الله عنه ولا في عهد عثمان رضي الله عنه، وانما اقتتلوا بسبب تأويلات واجتهادات في عهد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كأنه يقول ان من سمة الكفار ان يقاتل بعضهم بعض، وهذه حقيقة على مر التاريخ. المعارك الشرسة تدور بين الكفار، وده الحرب العالمية الاولى، الحرب العالمية الثانية، مئات الالاف من القتلى كانت بين ايش؟ بين الكفار. والقنبلة الذرية أول ما استخدمت وأبادت الناس في هيروشيما وناجازاكي كانت من الكفار مع الكفار. الجيش الياباني لما ضرب الأسطول الأمريكي، والأمريكان لما ضربوا اليابان، ولما ضربوا الإيطاليين والألمانيين، وده الأوروبيين شاركوا مع الإنجليز والفرنسيين شاركوا مع الأمريكان، مقتلات عظيمة جدا ودماء رهيبة تسيل، فمن دأب الكفار أن يقتل بعضهم بعضا. الصرب والكروات بينهم مجازر هائلة جدا، مجازر هائلة جدا، وطوال التاريخ قبل الإسلام بعد الإسلام دائما المجازر الشرسة تكون من دأب الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني لا تفعلوا مثلما يفعل الكفار، أنهم يستحلوا بعضهم قتال بعض ويستحلوا بعضهم قتل بعض. لكن ليس معنى هذا أن الاقتتال يساوي الكفر، ليس معنى هذا أن الاقتتال يساوي الكفر، لأن هذا الحديث تواجهه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن يجوز القتال مع وجود الإيمان، يجوز القتال مع وجود الإيمان، فيكون الاقتتال من الكفر الأصغر، ما لم يستحله الإنسان فيتحول إلى كفر أكبر. إذن لو أن مؤمنون يقاتلون مؤمنين ف الفعل نفسه يعد كفرا أصغر، ولا يكون كفرا أكبر إلا مع استحلال ذلك، مع استحلال ذلك. لكن أصل القتال بين المسلمين هو كفر أصغر، ما لم يكن عن تأويل واجتهاد فإنه لا كفر فيه لا أكبر ولا أصغر. فإياك أن تقول طيب طالما هو كفر أصغر إذن طائفة معاوية رضي الله عنه وطائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفار كفر أصغر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليسوا كفارا لا أكبر ولا أصغر نهائيا، وإنما هم مجتهدون متأولون، فكل منهم له أجره، منهم من له أجر واحد ومنهم من له أجران، منهم من له أجر واحد ومنهم من له أجران. وموقعة الجمع التي دارت نار أشعلها الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتسببوا في أن شك الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أن الذي فعل ذلك هم رجال علي رضي الله عنه، وبالتالي حدث الاقتتال، وهذا كله عن اجتهاد. إذن مسألة ان القتال كفر اصغر بين المسلمين ما لم يكن عن تأويل او اجتهاد، ما لم يكن عن تأويل او اجتهاد، اما في عامة الحكم فهو كفر اصغر، من استحله فهو كفر اكبر. نعم.
قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، وقال هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في هذا الإسناد رجلا، وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان ليس فتنة، وإنما المقصود عند فتنة التآمر وقتل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. لماذا قال سعد ذلك عند الفتنة؟ حتى ينكف الناس، حتى ينكف الناس، فهذا مقام عظيم لابد فيه من تبليغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن القاعد فيها خير من القائم، بمعنى أنه أقل شرا من القائم، وإلا الفتنة لا ينبغي المشاركة فيها بحال من الأحوال. أما إذا قصد القاعد يعني الممتنع عن الفتنة، قاعد عنها فلم يشارك فيها فهو خير، إنما لو شارك فيها وهو قاعد فهو لا شر، لا شك أنه شر. وأما القائم فهو أكثر شرا من القاعد، لأن القائم تحرك إلى الفتنة أو تحرك فيها، والماشي تحرك داخلها، والساعي انطلق فيها، فحسب درجة المشاركة في الفتنة يكون درجة الإثم. كلما زاد معيار المشاركة في الفتنة كلما زاد إثم المشارك فيها. فقال أرأيت أو أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. يعني يقول في الفتنة التي نقول فيها إلزموا بيوتكم ولا تقاتل، وحتى لو دخل عليك أخوك متأولا يريد أن يقتلك فلا تقاومه واتركه يقتلك، إن استطعت أن ترده بحيث لا يقتلك لا بأس. لكن قالوا إن أخافك شعاع السيف فغطي وجهك، يعني معناها كن كخيري ابني آدم، يعني كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأن معنى ذلك إن الإنسان يترك الناس يقتلونه وكذا، إذا علم كثير من الناس أنك لا تقاوم وأنك لا تقاتل إخوانك المؤمنين فإنهم في الغالب ينكفون عنك. في الغالب أن الإنسان يستحي، دخل يقتل إنسانا فوجده لا يقاومه ويقول له أنا لا، أنت مسلم وأنا مسلم، أنا لا أقاومك ولا أقاتلك، وإذا أردت أن تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. فإنه في الغالب أنه سيستحي من قتله، فتقل الفتن وينكف شر الدماء، ينكف شر الدماء. المشكلة هنا أنه قال كن كابن آدم، كابن آدم. الآية تقول ها ابني آدم، طيب هنا قال كن كابن آدم، يقصد كن كابن آدم المقتول الذي صبر على من قتله. بعض أهل العلم قال إن المقصود طبعا هابيل، ولا يذكر قابيل لأنه قياسا على ابن نوح ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فإنه بقتله لأخيه وبظلمه فلا يستحق أن يطلق عليه أنه ابن آدم، وبالتالي قال كن كابن آدم. وهذا كلام بعيد، لأن هذا يقتضي تكفير القاتل، ولا نعلم أحدا كفر ابن آدم القاتل إلا يحيى الحجوري. نعم، ما في أحد، لا من أي أحد كفر القاتل إلا يحيى الحجوري، ما في إلا هو، وهذا طبعا كلام باطل. قال هو استدل بأنه فأصبح من الخاسرين، قلنا له وبعدها فأصبح من النادمين في الآية نفسها. فإنما الآية، إنما الحديث لما يقول كن كابن آدم يقصد كن كابن آدم إيش؟ المقتول، لأنه أفضل ابني آدم وخيري ابني آدم، وفي نص كن كخيري ابني آدم، أو كن كابن آدم المقتول ولا تكن كابن آدم القاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا، الأحاديث الأخرى تبين هذا، أن المقصود خيري ابني آدم، خيري ابني آدم. هذا معناه أن الإنسان في الفتن التي تسيل فيها الدماء وينتشر فيها القتل بين المسلمين، على الإنسان أن ينكف تماما وأن يغلق عليه دارة ولن يدخل عليه أحد، فإن قدر ودخل عليه أحد فليكن كخيري ابني آدم عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. ولما حصل الفتن ما سمعنا، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان الرجل يدخل على الرجل يقتله بدون ذنب بدون أن يقاوم. علمنا أن كل من انكف تركه الناس. ولذا لما حدثت الفتنة بين جيشي معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وجدت طائفة من الصحابة ومن التابعين كثيرة جدا لم تشارك هم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو بكر وغيرهم لم يشارك، بل قيل أن الحسن ابن علي نفسه لم يشارك. قيل هذا والله أعلم أن هذه الطائفة التي لم تشارك امتنعت عن المشاركة في القتال، بل قيل كان عدد الصحابة في ذلك الوقت 10,000، يعني كان الباقي من الصحابة 10,000. قيل لم يشارك في الطرفين أكثر من 90 شخصا، وهذا نقل يوم الشوكاني، بل قال 65 شخصا الذين شاركوا فيه. إذن معنى كده أن معظم الصحابة لم يشاركوا في قتال الفتنة، لكن في قتال الخوارج كادوا كلهم يشتركون، فلأن في قتال الفتنة الانكفاف أولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في قتال الخوارج فالاستحباب قتال الخوارج وقتل الخوارج، اقتلوهم قتل عاد وثمود، يعني أبيدوهم إبادة تامة. فهنا المقصود أن الإنسان يكف يده. سعد بن أبي وقاص روي الحديث، هل عمل به؟ نعم، بل هو كان عميد من عملوا به، يعني سيد من عملوا به، لأنه كان أفضل الناس الذين امتنعوا عن المشاركة في القتال بين الطرفين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم. قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
نقطة في ما سبق، يعني الإنسان متى ينكف عن القتال؟ إذا لم يظهر له الحق مع أحد الطرفين. أما إذا غلب ظهور الحق مع طرف فإنه ينبغي نصرته على الباغي، لقوله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي. ولذا الصحابة الذين رأوا أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه انضموا إليه، والذين رأوا أن الحق مع معاوية رضي الله عنه اجتهادا انضموا إليه، والذين نظروا إلى المسألة كفوا عن القتال. فقال بعض العلم: الذين يثبت عليهم البغي ينبغي نصرة أهل الحق عليهم، أما إذا لم يستبن الحق ظاهرا جليا واضحا فالأولى الانكفاف، الأولى الانكفاف. وفي مسألة الصحابة كان الانكفاف أولى، لأنهم هم لا يفعلون شيئا يريدون به إغضاب الله تبارك وتعالى أبدا، الغالب عليهم أنهم يتورعون رضي الله عنهم، وما فعلوا ذلك إلا تأولا. ولذا في أثناء القتال كنت ترى العجب، أثناء القتال كنت ترى العجب، يقاتل بعضهم بعض، فإذا أذن للصلاة كف كل منهم سيفه وأخذ أخاه ودخل المسجد وصلوا معا، والإمام لا يهم من يكون من هؤلاء أو من هؤلاء، يصلون مع. فنفترض أنا مثلا 10 من جيش معاوية الآن يقاتلون 10 من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا، يعني فأذن أذان الظهر كفوا كلهم السلاح وذهب 20 معا واصطفوا معا في الصلاة وصلوا معا وكل شيء، ثم يعتزل كل منهم الآخر ويعيدون القتال مرة أخرى. فسبحان الله، فتنة أرادها الله عز وجل. ولا تقل لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ستحدث فتنة ولا بد أن يظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآن الذي نحن فيه: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني لا يظهر فيها الأمور، تكون فيها غبش ويكون فيها اضطراب ويكون فيها عدم تبين، ولذا في الفتن يحدث هذا. وورد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقاتل، قال: والله ما رأيت شيخا أضيع مني، ووالله إني كنت أعرف خطوي في كل أمر إلا في هذا. يعني كان يعرف طبعا فارس الإسلام، الزبير بن العوام فارس الإسلام، وكان الفارس الوحيد في موقعة بدر، ومعلوم انه من افرس الصحابه ومن اعظمهم ركوبا للخيل وقتالا للاعداء وشجاعه عظيمه جدا. لكن في موضوع الفتنه الامور اختلطت واختلت، ولذا هو يقاتل وهو في غايه الضيق وفي غايه الحيره، ما يقول ما رأيت شيخا أضيع مني، لأنه كان كبر في السن، ما رأيت شيخا أضيع مني، في كل موقع أعرف موضع قدمي إلا في هذا الموضع. وإذا لما انتهى الأمر إلى المواجهة ووقف أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب قالوا ألم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تقاتلني وأنا يومئذ على الحق؟ فاستدار الزمير وانصرف، فاستدار وانصرف، تبعه مجرم اسمه جرموس قتله، تبعه مجرم اسمه جرموس قتله. كذلك كان طلحة، وطلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، ومكانته كما كانت الزبير رضي الله عنه، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وشلت يده وهي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أيضا كان في غاية الحيرة أثناء المقتلة هذه. ففي الفتن يطيش الصواب وتختلط الأمور، فعلى الإنسان إذا اختلط الأمور أنه يكف تماما كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال بادروا بالأعمال، بادروا يعني سابقوا يعني سارعوا بالأعمال، يعني العمل الصالح، لأنه لا يحسب إلا العمل الصالح. فتنا كقطع الليل، يعني اعملوا وسارعوا في الأعمال الصالحة قبل أن تحدث الفتن، لأنه لما تحدث الفتن الإنسان قد يعاق عن فعل الطيبات وفعل الأمور الصالحة. فعجلوا الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمور الدنيا والدين، فإنه لما تحدث الفتن يكاد الإنسان لا يطيق العمل على وجه الكمال. الأماكن الآمنة الإنسان يعبد الله فيها على اطمئنان ويكسر الأعمال الصالحة، لما تكون الأمور مختلطة وفتن تختل الأعمال الصالحة والعبادات. فقال بادروا بالأعمال فتن، أسبقوا بالأعمال قبل أن تحدث الفتن كقطع الليل المظلم. إن الفتنة الأمور فيها غير واضحة، الأمور فيها غبش، فيها اضطراب، فكأنها قطع ليل، وفي قطع ليل يستطيع الإنسان تمييز الرؤية الجيدة. قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا، يعني موصوفا بأصل الإيمان وبكمال الإيمان، ويمسي كافرا، إما أن يكفر حقيقة وإما أن يكفر بالنعمة ويتحول إلى كفر أصلا. هذا لا يوجد إلا المعنيين، أن ينتقل من أصل الإيمان إلى الكفر، أو ينتقل من كمال الإيمان إلى أصل الإيمان، يعني ينتقل من كمال الإيمان إلى أصل الإيمان، يعني يكون كافر نعمة أو مشابها للكفرة أو عاملا بعمل الكفار والعياذ بالله. وهذا اختيار الحسن البصري رحمه الله، يقول يعني الإنسان إذا أمسى أو إذا أصبح مستحلا للأمر كفر، أما إذا لم يصبح مستحلا للأمر فإنه ينتقل من كمال الإيمان إلى أصل الإيمان. قال في يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين يعني يترك الدين، هذه معنى يبيع الدين، يعني يترك الدين بعرض من الدنيا بالأموال والمتاع. وهناك من يفتي تبعا لمرضات الحاكم، وهناك من يفتي ليأخذ أموال الناس، وهناك من يفتيك بأنك إذا طلقت امرأتك 50 مرة فممكن يعني نمرر هذا الطلاق ولكن ادفع كذا. فهؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، علماء السوء، علماء السوء يشربون الخمر ويزنون والعياذ بالله ويبيعون الدين. نعم، بارك الله فيك.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا من حديث زينب رضي الله عنها، ان استيقظ ليلة في حديث زينب انه استيقظ في الصباح، فهنا استيقظ ليلة معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مهموما بأمر الأمة ومشغولا على الأمة وعلى أحوال الأمة، فقال سبحان الله سبحان الله، هذا من أمر التعجب والاستعظام. ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ الفتنة عكس الخزائن، الخزائن يعني خزائن الرحمة، خزائن يعني رحمة الله تبارك وتعالى. وماذا أنزل من الفتنة؟ يعني من العذاب ومن الابتلاء والعياذ بالله. من يوقظ صواحب الحجرات، صواحب الحجرات يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من يوقظهن في الليل ليفعلن ماذا؟ يصلين ويدعون الله تبارك وتعالى، يخلصنا في الدعاء لله جل وعلا أن يصرف عن الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيقول من يوقظ، هو يمكن أن يوقظهن صلى الله عليه وسلم، لكن هو كقول يوم الخندق من يأتيني بخبر القوم، يعني من يتهيأ ويستعد فيذهب يوقظهن. يعني هو طبعا زوجته التي تحكي الحديث مستيقظ صح، يعني هنا زوجته أم سلمة مش كده، أم سلمة رضي الله عنها هي تروي عنه إذا كانت. فيقول من يوقظهن، يعني يا ليتك يا أم سلمة تذهبين فتوقظين بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم هؤلاء النسوة لدعاء الله تبارك وتعالى، يقول يا رب كاسية، هنا يا رب هذا فيه نداء منادته محذوف، يعني يا سامعان يا سامعات أو يا سامعين، وقيل رب للتكثير، عارية في الدنيا كاسية في الآخرة، وكاسية في الدنيا عارية في الآخرة. العري له معنيين، إما العري الحقيقي وإما العري من الحسنات، والكسوة في الآخرة هي الكسوة الحقيقية، أن الله عز وجل يكسو الإنسان ثياب الخير وثياب الأجر والثواب. فالمقصود هنا، المقصود هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقدم في الدنيا ما ينفعه في الآخرة، وكل شيء تقدمه في الدنيا يخزن لك في الآخرة. إذن اتقاء الفتن يكون بطاعة الله وبقيام الليل، وجلب وطلب الرحمة يكون أيضا بقيام الليل ودعاء الله تبارك وتعالى. إذن إذا كنت أنت في تريد خيرا فقم الليل، وإذا كنت تريد أن تستدفع شرا فقم الليل. فالمبتلى منا بشيء يفزع الله في الثلث الأخير، ولنا عبارة مشهورة، القيام في الثلث الأخير دواء لكل داء، دواء لكل داء. عندك أي داء، مرض عضوي، أي شيء، أي بلاء، أي ديون، أي مصائب، أي قلق، أي مشاكل، قم في الثلث الأخير من الليل. من أراد الخيرات يقم في الثلث الأخير من الليل، من أراد دفع الشرور والمصائب فليقم في الثلث الأخير من الليل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرض نساءه، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن قوامات صوامات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال هذا حديث حسن صحيح.
أنس رضي الله عنه تكون بين هذه الساعة فتن كقطع الليل المظلم، سبق الكلام على الفتن كقطع الليل المظلم، من الفتن شديدة جدا ويحدث فيها الاضطراب وعدم التبين، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، تقلب الأحوال، الناس تتقلب ومضطربة، يثبت على شيء اليوم ويغيره غدا، ويثبت عليه غدا ويتغير بعد غد، فهنا فيه تقلب الأحوال. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، نفس المعنى سابق في الحديث الذي سبق، أنهم يتركون الدين أو يؤولونه أو يقولون فيه بالباطل تبعا لأعراض الدنيا وطمعا في أعراض الدنيا. قوله بين يدي الساعة، تكون بين يدي الساعة، كلمة بين يد يعني قبل، كلمة بين يد يعني أمام أو قبل. فأقول لك أمثل بين يدي الأمير يعني قف أمام الأمير، فبين يدي هذه إذا جاءت في أي موضع معناها أمام أو قبل. لماذا أذكر هذا؟ لأن الأشاعرة من ضلالهم، من ضلالهم يقولون ليس لله يدان، وذكر اليدين في القرآن والسنة لا يدل على أن الله له يدان، بل معناها أن الله له قوة أو نعمة. ويستدل عليك عن يقول لك في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهل للقرآن يدان؟ هم يقولون هذا، هذا طبعا ضلال وتحريف الكلمة عن مواضيعه، لأن إذا جاءت من بين يديه أو بين يديه معناها أمامه أو قدامه أو قبله. فهل اليدين في القرآن والسنة مذكورة ببين أو من بين، ولا مذكور بل يداه مبسوطتان؟ بل يداه مبسوطة لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فهذا طبعا أردت يعني أشير إلى كلمة بين يدي الساعة، هل الساعة لها يدين؟ لا، ولكن كلمة بين يدي معناها إيش؟ قبل أو أمام، قبل أو أمام. هذه فائدة مهمة للرد على الأشاعرة أيضا من ضمن باقي الردود. وفي الحديث الذي يليه حديث الحسن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا تكلمنا فيها. يصبح الرجل محرما لدم أخيه، هذا تفصيل وبيان، يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، يقول حرام، الدماء حرام، الأعراض حرام، الأموال حرام، ويمسي مستحلا له، يتغير ويقول لا العرض حلال والدم حلال والمال حلال. وإحنا رأينا محمد حسان في يوم 25 يناير حرام، والدماء حرام، والخروج حرام، والأعراض حرام، ولما تنحر اسم مبارك شباب أطهار أبرار أخيار يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يستحل في الصباح ويحرم في المساء، يحل في المساء ويحرم في الصباح، رأيناهم يفعلون هذا، وكلهم قالوا لن نخرج لا نريد أن كذا، ثم بعد ذلك تحولوا وتغيروا أمامكم أجمعين، كلكم رأيتم هذه التغيرات وتلك التقلبات. فمنطبق معهم، منطبق عليهم الحديث أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. قال ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له، يتقلبون في التحريم والتحليل، ما يحلونه اليوم يحرمونه غدا. قبل الثورة كان محمد حسن يقول الغناء حرام، الغناء حرام، كيف تقولون الحديث صحيح فيه الغناء حرام، ثم بعد ذلك لما صار له شأن بعد الثورة ثم أزال الله شأنه قال الغناء كلام، حلال وحلال وحرام وحرام، سبحان الله. رأيناهم يتقلبون، هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، هم لا يتراجع عن قول لأنه ثبت له صحة القول الآخر، لا، وإنما هو يغير أقواله ليس لثبوت الدليل وليس لتغير الفهم للدليل، وإنما يغيرون أقوالهم شراء للدنيا والعياذ بالله. حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل يسأله، فقال الحديث هذا مر علينا معناه، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فات قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيبين ما حقهم، ما هو حقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إذن حقهم السمع والطاعة فيه، لأن السمع والطاعة مقيد يا إخوان، لا تنسوا أمس قلنا الحاكم المسلم الخروج ممنوع مطلقا من دون أي استثناء، والطاعة مقيدة بالطاعة فقط، يبقى أنا لا أخرج عليه أبدا لكن أسمع له وأطيع في المعروف فقط، في المعروف فقط. وإذا جاء يأخذ مالي ماذا أفعل؟ وأصبر، وأصبر. وإذا جاء يضرب ظهري لا أسب ولا أشتم وأصبر. وإذا نال من عرضي، إذا كان المقصود العرض بمعنى الغيبة أو الشتيمة أو السب أصبر عليه، لكن إن أراد مثلا عرض بمعنى أن يغتصب امرأة من أهلي أو يأتي معي بالفاحشة فلا أستسلم له وأقاومه، ولا أدعو الخروج عليه. فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، يعني ما حملوا من أوزار، وعليكم ما حملتم، إن ارتكبتم الأوزار فعليكم أوزار، وعليكم أو عليكم ما حملتم من واجبات، والواجب هو عدم الخروج على الحاكم المسلم والسمع والطاعة في المعروف. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه إن من ورائكم، من ورائكم عكس بين أيديكم، من ورائكم أنتم لكن بين يدي الساعة، يعني بعدكم يحدث هذا قبل قيام الساعة، فمن ورائكم يعني من بعدكم، من بعدكم. فهذا فيه يعني تأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عهد الصحابة لن يكون فيه هذا، لن يكون فيها، لأن الصحابة أمنة للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من بعدكم أياما يرفع فيها العلم، يرفع فيها العلم، هو العلم يقل ثم يرفع، وهذا طبعا رفع العلم التام هذا يكون قبل الساعة بقليل، بحيث أنه يسرى على المصاحف في ليلة وعلى القرآن في ليلة، فالمصاحف تكون بيضاء ليس فيها كلمة من كلام الله، والصدور تنسى كلام الله إن كانت تحفظه. ففي آخر الزمان يسرع القرآن، يرفع القرآن، لا يعود مكتوبا، لا موجودا في الصدور ولا مكتوبا في السطور. والقرآن هو مصدر العلم، لأن القرآن هو 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 ذكر الله تبارك وتعالى، فيرفع العلم. قال: ويكثر فيها الهرج. كلمة الهرج معناها اتساع في الشيء، والمقصود بالهرج القتل، فالتوسع في الباطل، وأعظم الباطل يؤدي إلى الدماء والقتل. لكن أصل الهرج الكسرة في الشيء والاتساع فيه، فيكسر الهرج يكسر القتل. طيب، هل خلي بالك هنا، يرفع العلم ويكسر الهرج، يرفع العلم ويكسر الهرج، الواو هنا لا تقتضي الترتيب، يعني معناها ليس يرفع العلم فيكسر الهرج، لا، الواو أحيانا كثيرة لا تقتضي الترتيب، ولذا الله جل يقول لمريم: اسجدي واركعي، هي طبعا تركع وتسجد، فالواو لا تقتضي الترتيب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، فإن لا تقتضي الواو إيش ترتيبا، فإن لا تقتضي ترتيبا إلا إن كان معنى يرفع العلم، يعني يقل العلم، يقل العلم، فهذا كل زمان أقل علما من الزمن الذي قبله، مع وجود أهل العلم الحمد لله، الآن موجود أهل علم ما شاء الله أعلام وأئمة، لكن الزمن الذي قبله الأعلام والأئمة أكثر، واللي قبله الأعلام والأئمة أكثر، وهكذا وهكذا. فإذا قل العلم انتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل انتشرت المعاصي، وإذا انتشر المعاصي وجد القتل وانتشر القتل، فدائما المعاصي والضلال مرتبط بقلة العلم، فبالك إذا ارتفع العلم زال العلم، فيحدث الهرج بكثرته. فالهرج في الأصل معناه القتل، وأيضا معناه ارتكاب المعاصي والانتشار فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، ما ليس معناه يقتل بعضهم بعضا، معناها يأتي بعضهم بعضا، يعاشر بعضهم بعضا مثل الحمير والعياذ بالله. إذن العلم الهرج والاختلاط والاضطراب والفتن مرتبطة في الغالب بنقص العلم، مرتبطة في الغالب بنقص العلم. فإن قلت والفتنة التي حدثت بين الصحابة، هل كان هذا الزمن نقص علم؟ لا، لكن اللي حدث كان تأويل، وكان بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث، فكان لابد أن يحدث، كان لابد أن يحدث. فإذن المشكلة التي نهتم نحن بها من هذا الحديث: إياك والجهل، اجتهد لبقاء العلم. كيف تجتهد لبقاء العلم؟ أن تكون أنت من ضمن الجنود الذين يوجدون العلم، تطلب العلم وتبلغه. وخذ بالك أن الواجب عليك طلب العلم دائما، والواجب عليك تبليغ العلم الذي تتلقاه، لأن العلم له زكاة كالمال له زكاة. نصاب المال معلوم، نصاب المال معلوم، لابد أن يصل المال إلى نصابه اللي هو 4 جرامات وربع لكي تخرج الزكاة عليه، لكن العلم ليس له نصاب. فإذا تعلمت آية واحدة لابد أن تبلغها، إذا تعلمت حكما واحدا لابد أن تبلغه وتبلغه، والمال تزكي عنه مرة في السنة، أما العلم تزكي دائما كلما استطعت كلما استطعت. تزكيتك للعلم، تلقيك للعلم وإبلاغ العلم، هذا يسهم في انتشار العلم وبقائه. فإذا أسهمت في انتشار العلم وبقائه أسهمت في القضاء على الفتن والتصدي له، فهذا فضل عظيم وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث المعلى بن زياد.
ما شاء الله، هنا كما ترون الهرج ليس معناه القتل، لا يمكن أن يقول العبادة في القتل كهجرة إليه، لا يمكن ولا لا. فإذا الهرج ليس معناه القتل، لكن من ضمن معانيه القتل، إنما الهرج معناه الاضطراب والفتن والاختلاط واتساع الفتن، هذا معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبادة في الهرج يعني في الفتنة في الاختلاط، اختلاط الأمور وحدوث الفتن، كهجرة إليه، لأن الإنسان يكون غريبا إذا تمسك بالمنهج يكون غريبا. وبالله عليكم، أهل المنهج الصحيح الآن غرباء ولا لا؟ العلماء علماء هذا المنهج السلفي الصحيح تعدهم على يدك، بل بعض البلاد لا يكاد يكون فيها أحد من أهل العلم الذين هم يعني أئمة يرجع إليهم. فمثلا من غير ما أقصد، في المغرب تذهب لمن؟ في تونس تذهب إلى من؟ أجيبه، فين تذهب؟ في سوريا تذهب إلى من؟ ما فيها. وكذلك العلماء الموجودين مثلا في المملكة أو في الجزائر أو في مصر، هم عددهم قلة قليلة جدا. أنت في الجزائر تكاد تعد 5 أو 6، وفي مصر تكاد تعد 5 أو 6، وفي السعودية أيضا تعد مثل هذا العدد أكثر قليل. فالعلم قليل جدا، فلابد من المساهمة في زيادة العلم الشرعي. إذن عليكم بطلب العلم، أنتم طالب العلم لابد بإذن الله إذا أخلص أن يتحول إلى عالم وثم يكون إماما، ولا بد نطلب هذا ونسعى إلى هذا، لأن الله عز وجل أمرنا أن ندعو دائما بالخيرات وأن ندعو الله أن يجعلنا أئمة. مظبوط. والإمامة تكون بالصبر واليقين، الإمامة تكون بالصبر واليقين. ماشي. وقال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. فلكي نقاوم الهرج لابد من الإمامة في الدين. فالعبادة، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عارفين ثواب المهاجرين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث الذي عنده طويل المر علينا. إذا وضع السيف يعني إذا حدثت الفتنة، فتنة القتال، قال: في أمتي يعني أمة الإجابة. إذا وقع السيف في أمة الإجابة، الأمة التي هي أمة المسلمة، لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، يعني إذا حدث فتنة الاقتتال فسيظل هذا موجودا إلى يوم القيامة. وهذا متى وضع السيف؟ لما قتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل عثمان رضي الله عنه بدأ السيف في أمة الإسلام، ومن ساعتها يقل قليلا ويزيد أحيانا ويتوقف قليلا، ولكن موجود دائما المصائب والقتال بين المسلمين. فإذا وضع السيف لم يرفع يبقى إلى يوم القيامة، وإن لم يكن في بلد فإنه يكون في آخر، وإن لم يكن في ظروف فإنه يكون في ظروف أخرى.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب. قال: حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان ابن صيفي الغفاري قالت: جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي، إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. قال الترمذي: وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. لديكم.
هذا حديث عنبسة بنت أهبان أو بنت أهبان، وأهبان هذا صحابي، أهبان هذا صحابي لو كني أبو مسلم مات في البصرة. قالت هذه المرأة عنبسة: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه لقتال البغاة. لو دعاه للقتال لخروج للخوارج كان ذهب معه، لكنه أراد أن يخرج معه لقتال معاوية رضي الله عنه. فصيفي البخاري، صيفي الغفاري، أهبان بن صيفي الغفاري من الطائفة التي امتنعت عن القتال، يعني من طائفة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدعاه إلى الخروج معه فقال له: أبي إن خليلي، يعني رسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمك عهد إلي، يعني أوصاني، إذا اختلف الناس، إذا وقعت فتنة بين المؤمنين، أن أتخذ سيفا من خشب. السيف اللي من خشب معناه إيش؟ أن أمتنع عن القتال، لأن السيف من الخشب لا قيمة له ولا يصلح للقتال، لا يصلح للقتال، فيكون سيفي من خشب بحيث لا تسول لنفسي أن أشارك في أي قتال بين المسلمين، لأن هؤلاء الصحابة قاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلوا حتى لا يكون شرك، لكن لا يريدون أن يشاركوا في الفتنة التي ليست شركة وإنما هي مصائب بين المسلمين ووقيعة بين المسلمين. فقال له: أنا اتخذ سيفا من خشب. فتركه علي رضي الله عنه. في فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه لما قال له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما جادله، ما جادله، مع أن كان ممكن يقول له، والله جل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا، وأنا الآن هناك طائفة تبغي علي فهي قاتل معي. لم يقل له هذا، بل من فضيلة هؤلاء علي ومعاوية رضي الله عن الجميع أن ترك من لم يشارك على شأنه. فترك الطائفة كبيرة، بل معظم الصحابة لم يشاركوا في القتال هذا. فاتخاذ السيف من خشب معناه الامتناع عن القتال في الفتنة. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي.
هذا الحديث مثل الذي قبله، إن في الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسروا فيها قسيكم. القسي جمع قوس، القوس وفيه القوس الخشب هذا أو غيره، وفيه الوتر، وفيه ثقب في القوس تشد الوتر وتضرب السهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الآلة فقال: كسروا القسي وقطعوا الأوتار، مع أن القسي إذا كسرت لم يعد الأوتار فائدة، لكن هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتخلى عن استعمال السلاح تماما. فالوصية السابقة اتخذ سيف من خشب، والوصية هذه تكسير القسي وتقطيع الأوتار، والزموا فيها أجواف بيوتكم، يعني الإنسان في الفتنة يلزم بيته ولا يخرج، وكونوا كابن آدم، مرة أخرى كابن آدم المقصود ابن آدم الصابر، ابن آدم المقتول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط إلي يدك لتقتلني. فهذا هو الواجب في الفتنة. طيب نصلي ثم نستكمل لسه بقيم
بإذن الله تعالى نستأنف الدرس بعد صلاة العشاء، وعلى الإخوة المتابعين عبر الشبكة يعني تنشيط الرابط بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الشام. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو قال وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. قال الترمذي ونحى بيده نحو الشام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الشام يعني في فضيلة الشام. الشام إذا أطلقت هكذا المقصود بها بيت المقدس. الشام إذا أطلقت هكذا فالمقصود بها بيت المقدس القدس. أما إذا أرادوا فإن المقصود بها طبعا منطقة سوريا ولبنان وفلسطين. إنما دائما الشام في الأحاديث يذكر ويقصد بها بيت المقدس. قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذا فسد أهل الشام يعني إذا فسدت طوائف أهل الشام فلن يكون الخير إلا في الطائفة المنصورة. وهذا طبعا في أواخر الزمان يقل الخير ويكثر الشر. فالطائفة المنصورة في الغالب تكون في الشام والمقصود بها عيسى عليه السلام ومن معه. عيسى عليه السلام ومن معه لأن عيسى عليه السلام إمام ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة، الطائفة هي الجماعة من الناس ويجوز أن تطلق على واحد فقط. يجوز أن تطلق على واحد ويكون هو الجماعة، هذا الواحد يكون هو الجماعة. ولذا في زمن إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم عليه السلام هو الجماعة ثم آمن له لوط، فكان إبراهيم لوحده هو الأمة هو الجماعة صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة يعني جماعة منصورين، منصورين بالحق هم أهل الحديث والأثر، هم المحافظون على المنهج الذي ورثوه عن الصحابة والتابعين بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحم الله التابعين. فطائفة منصورين خد بالك لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ظاهر الحديث أن الطائفة المنصورة تظل إلى يوم قيام الساعة، والصحيح أنه لن تبقى هذه الطائفة وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق. يعني إذن هذه الطائفة المنصورة تبقى إلى قرب قيام الساعة، تبقى إلى قرب قيام الساعة، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يأتي بعضهم بعضا كأنهم حمير والعياذ بالله. فعليهم تقوم الساعة. إذن الطائفة المنصورة لن تبقى إلى يوم الساعة وإنما إلى قرب الساعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم يعني قرب قيام الساعة. وهذه الطائفة المنصورة هي الطائفة التي كما ذكرنا، كما ذكر علي بن المديني والعلماء والنسائي وغيره هم أصحاب الحديث. وليس أصحاب الحديث يعني الذين يقومون على علم مصطلح الحديث، وإنما أصحاب الحديث هم الذين يتمسكون بالعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالفون السنة أبدا، لا يخالفون السنة أبدا. ماشي نتفضل. نعم لا ترجعوا بعد كفر لبعض.
قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله باب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصنابحي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في البخاري ومسلم موجود في أكثر كتب الحديث، موجود هذا الحديث بروايات شتى. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى ذلك ان افتتان الصحابة او افتتان غيرهم واقتتالهم لن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال بعدي، وفعلا لم يقتتل الصحابة رضي الله عليهم لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر رضي الله عنه ولا في عهد عمر رضي الله عنه ولا في عهد عثمان رضي الله عنه، وانما اقتتلوا بسبب تأويلات واجتهادات في عهد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كأنه يقول ان من سمة الكفار ان يقاتل بعضهم بعض، وهذه حقيقة على مر التاريخ. المعارك الشرسة تدور بين الكفار، وده الحرب العالمية الاولى، الحرب العالمية الثانية، مئات الالاف من القتلى كانت بين ايش؟ بين الكفار. والقنبلة الذرية أول ما استخدمت وأبادت الناس في هيروشيما وناجازاكي كانت من الكفار مع الكفار. الجيش الياباني لما ضرب الأسطول الأمريكي، والأمريكان لما ضربوا اليابان، ولما ضربوا الإيطاليين والألمانيين، وده الأوروبيين شاركوا مع الإنجليز والفرنسيين شاركوا مع الأمريكان، مقتلات عظيمة جدا ودماء رهيبة تسيل، فمن دأب الكفار أن يقتل بعضهم بعضا. الصرب والكروات بينهم مجازر هائلة جدا، مجازر هائلة جدا، وطوال التاريخ قبل الإسلام بعد الإسلام دائما المجازر الشرسة تكون من دأب الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني لا تفعلوا مثل ما يفعل الكفار، أنهم يستحلوا بعضهم قتال بعض ويستحلوا بعضهم قتل بعض. لكن ليس معنى هذا أن الاقتتال يساوي الكفر، ليس معنى هذا أن الاقتتال يساوي الكفر، لأن هذا الحديث تواجهه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن يجوز القتال مع وجود الإيمان، يجوز القتال مع وجود الإيمان، فيكون الاقتتال من الكفر الأصغر، ما لم يستحله الإنسان فيتحول إلى كفر أكبر. إذن لو أن مؤمنون يقاتلون مؤمنين ف الفعل نفسه يعد كفرا أصغر، ولا يكون كفرا أكبر إلا مع استحلال ذلك، مع استحلال ذلك. لكن أصل القتال بين المسلمين هو كفر أصغر ما لم يكن عن تأويل واجتهاد، فإنه لا كفر فيه لا أكبر ولا أصغر. فإياك أن تقول طيب طالما هو كفر أصغر إذن طائفة معاوية رضي الله عنه وطائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفار كفر أصغر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليسوا كفارا لا أكبر ولا أصغر نهائيا، وإنما هم مجتهدون متأولون، فكل منهم له أجره، منهم من له أجر واحد ومنهم من له أجران، منهم من له أجر واحد ومنهم من له أجران. وموقعة الجمل التي دارت نار أشعلها الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتسببوا في أن شك الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أن الذي فعل ذلك هم رجال علي رضي الله عنه، وبالتالي حدث الاقتتال، وهذا كله عن اجتهاد. إذن مسألة ان القتال كفر اصغر بين المسلمين ما لم يكن عن تأويل او اجتهاد، ما لم يكن عن تأويل او اجتهاد، اما في عامة الحكم فهو كفر اصغر، من استحله فهو كفر اكبر. نعم.
قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، وقال هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في هذا الإسناد رجلا، وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان ليس فتنة، وإنما المقصود عند فتنة التآمر وقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. لماذا قال سعد ذلك عند الفتنة؟ حتى ينكف الناس، حتى ينكف الناس، فهذا مقام عظيم لابد فيه من تبليغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن القاعد فيها خير من القائم، بمعنى أنه أقل شرا من القائم، وإلا الفتنة لا ينبغي المشاركة فيها بحال من الأحوال. أما إذا قصد القاعد يعني الممتنع عن الفتنة، قاعد عنها فلم يشارك فيها فهو خير، إنما لو شارك فيها وهو قاعد فهو لا شر، لا شك أنه شر. وأما القائم فهو أكثر شرا من القاعد، لأن القائم تحرك إلى الفتنة أو تحرك فيها، والماشي تحرك داخلها، والساعي انطلق فيها، فحسب درجة المشاركة في الفتنة يكون درجة الإثم. كلما زاد معيار المشاركة في الفتنة كلما زاد اسم المشارك فيها. فقال أرأيت أو أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. يعني يقول في الفتنة التي نقول فيها إلزموا بيوتكم ولا تقاتل، وحتى لو دخل عليك أخوك متأولا يريد أن يقتلك فلا تقاومه واتركه يقتلك، إن استطعت أن ترده بحيث لا يقتلك لا بأس. لكن قالوا إن أخافك شعاع السيف فغطي وجهك، يعني معناها كن كخيري ابني آدم، يعني كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأن معنى ذلك إن الإنسان يترك الناس يقتلونه وكذا، إذا علم كثير من الناس أنك لا تقاوم وأنك لا تقاتل إخوانك المؤمنين فإنهم في الغالب ينكفون عنك. في الغالب أن الإنسان يستحي، دخل يقتل إنسانا فوجده لا يقاومه ويقول له أنا لا، أنت مسلم وأنا مسلم، أنا لا أقاومك ولا أقاتلك، وإذا أردت أن تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. فإنه في الغالب أنه سيستحي من قتله فتقل الفتن وينكف شر الدماء، ينكف شر الدماء. المشكلة هنا أنه قال كن كابن آدم، كابن آدم. الآية تقول ها ابني آدم، طيب هنا قال كن كابن آدم، يقصد كن كابن آدم المقتول الذي صبر على من قتله. بعض أهل العلم قال إن المقصود طبعا هابيل، ولا يذكر قابيل لأنه قياسا على ابن نوح ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فإنه بقتله لأخيه وبظلمه فلا يستحق أن يطلق عليه أنه ابن آدم، وبالتالي قال كن كابن آدم. وهذا كلام بعيد، لأن هذا يقتضي تكفير القاتل، ولا نعلم أحدا كفر ابن آدم القاتل إلا يحيى الحجوري. نعم ما في أحد، لا من أي أحد كفر القاتل إلا يحيى الحجوري، ما في إلا هو. وهذا طبعا كلام باطل. قال هو استدل بأنه فأصبح من الخاسرين، قلنا له وبعدها فأصبح من النادمين في الآية نفسها. فإنما الآية إنما الحديث لما يقول كن كابن آدم يقصد كن كابن آدم إيش؟ المقتول، لأنه أفضل ابني آدم وخيري ابني آدم، وفي نص كن كخيري ابني آدم أو كن كابن آدم المقتول ولا تكن كابن آدم القاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا، الأحاديث الأخرى تبين هذا، أن المقصود خيري ابني آدم، خيري ابني آدم. هذا معناه أن الإنسان في الفتن التي تسيل فيها الدماء وينتشر فيها القتل بين المسلمين، على الإنسان أن ينكف تماما وأن يغلق عليه داره ولن يدخل عليه أحد، فإن قدر ودخل عليه أحد فليكن كخيري ابني آدم عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. ولما حث الفتن ما سمعنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان الرجل يدخل على رجل يقتله بدون ذنب، بدون أن يقاوم، علمنا أن كل من انكف تركه الناس. ولذا لما حدثت الفتنة بين جيشي معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وجدت طائفة من الصحابة ومن التابعين كثيرة جدا لم تشارك، لم تشارك، وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو بكر وغيرهم لم يشارك، بل قيل أن الحسن بن علي نفسه لم يشارك، قيل هذا والله أعلم. ان هذه الطائفة التي لم تشارك امتنعت عن المشاركة في القتال، بل قيل كان عدد الصحابة في ذلك الوقت 10,000، يعني كان الباقي من الصحابة 10,000، قيل لم يشارك في الطرفين اكثر من 90 شخصا، وهذا نقل يوم الشوكاني، بل قال 65 شخصا الذين شاركوا فيه. اذا معنى كده ان معظم الصحابة لم يشاركوا في قتال الفتنة، لكن في قتال الخوارج كادوا كلهم يشتركون، فلأن في قتال الفتنة الانكفاف أولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في قتال الخوارج فالاستحباب قتال الخوارج وقتل الخوارج، اقتلوهم قتل عاد وثمود، يعني أبيدوهم إبادة تامة. فهنا المقصود أن الإنسان يكف يده. سعد بن أبي قاص راوي الحديث، هل عمل به؟ نعم، بل هو كان عميد من عملوا به، يعني سيد من عملوا به، لأنه كان أفضل الناس الذين أفضل الناس الذين امتنعوا عن المشاركة في القتال بين الطرفين، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم. قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
نقطة في ما سبق، يعني الإنسان متى ينكف عن القتال؟ إذا لم يظهر له الحق مع أحد الطرفين، أما إذا غلب ظهور الحق مع طرف فإنه ينبغي نصرته على الباغي، لقوله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي. ولذا الصحابة الذين رأوا أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه انضموا إليه، والذين رأوا أن الحق مع معاوية رضي الله عنه اجتهادا انضموا إليه، والذين نظروا إلى المسألة كفوا عن القتال. فقال بعض العلم: الذين يثبت عليهم البغي ينبغي نصرة أهل الحق عليهم، أما إذا لم يستبن الحق ظاهرا جليا واضحا فالأولى الانكفاف، الأولى الانكفاف. وفي مسألة الصحابة كان الانكفاف أولى، لأنهم هم لا يفعلون شيئا يريدون به إغضاب الله تبارك وتعالى أبدا، الغالب عليهم أنهم يتورعون رضي الله عنهم، وما فعلوا ذلك إلا تأولا. ولذا في أثناء القتال كنت ترى العجب، أثناء القتال كنت ترى العجب، يقاتل بعضهم بعض، فإذا أذن للصلاة كف كل منهم سيفه وأخذ أخاه ودخلوا المسجد وصلوا معا، والإمام لا يهم من يكون من هؤلاء أو من هؤلاء، يصلون معه. فنفترض أنا مثلا 10 من جيش معاوية الآن يقاتلون 10 من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا، يعني فأذن أذان الظهر كفوا كلهم السلاح وذهب 20 معا واصطفوا معا في الصلاة وصلوا معا وكل شيء، ثم يعتزل كل منهم الآخر ويعيدون القتال مرة أخرى. فسبحان الله، فتنة أرادها الله عز وجل. ولا تقل لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ستحدث فتنة ولا بد أن يظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآن الذي نحن فيه: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني لا يظهر فيها الأمور، تكون فيها غبش ويكون فيها اضطراب ويكون فيها عدم تبين، ولذا في الفتن يحدث هذا. وورد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقاتل، قال: والله ما رأيت شيخا أضيع مني، ووالله إني كنت أعرف خطوي في كل أمر إلا في هذا. يعني كان يعرف طبعا فارس الإسلام الزبير بن العوام، فارس الإسلام، وكان الفارس الوحيد في موقعة بدر، ومعلوم أنه من أفرس الصحابة ومن أعظمهم ركوبا للخيل وقتالا للأعداء وشجاعة عظيمة جدا، لكن في موضوع الفتنة الأمور اختلطت واختلت، ولذا هو يقاتل وهو في غاية الضيق وفي غاية الحيرة، ويقول: ما رأيت شيخا أضيع مني، لأنه كان كبر في السن، ما رأيت شيخا أضيع مني، في كل موقع أعرف موضع قدمي إلا في هذا الموضع. ولذا لما انتهى الأمر إلى المواجهة ووقف أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب قالوا: ألم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تقاتلني وأنا يومئذ على الحق؟ فاستدار الزمير وانصرف، فاستدار وانصرف، تبعه مجرم اسمه جرموس قتله، تبعه مجرم اسمه جرموس قتله. كذلك كان طلحة، وطلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وما كانت كما كانت الزبير رضي الله عنه، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وشلت يده وهي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أيضا كان في غاية الحيرة أثناء المقتلة هذه. ففي الفتن يطيش الصواب وتختلط الأمور، فعلى الإنسان إذا اختلط الأمور أنه يكف تماما كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال بادروا بالأعمال، بادروا يعني سابقوا يعني سارعوا بالأعمال، يعني العمل الصالح، لأنه لا يحسب إلى العمل الصالح. فتنا كقطع الليل، يعني اعملوا وسارعوا في الأعمال الصالحة قبل أن تحدث الفتن، لأنه لما تحدث الفتن الإنسان قد يعاق عن فعل الطيبات وفعل الأمور الصالحة. فعجلوا الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمور الدنيا، الدنيا والدين. فإنه لما تحدث الفتن يكاد الإنسان لا يطيق العمل على وجه الكمال. الأماكن الآمنة الإنسان يعبد الله فيها على اطمئنان ويكسر الأعمال الصالحة، لما تكون الأمور مختلطة وفتن تختل الأعمال الصالحة والعبادات. فقال بادروا بالأعمال فتن، أسبقوا بالأعمال قبل أن تحدث الفتن كقطع الليل المظلم. إن الفتنة الأمور فيها غير واضحة، الأمور فيها غبش، فيها اضطراب، فكأنها قطع الليل، وفي قطع الليل يستطيع الإنسان تمييز الرؤية الجيدة. قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا، يعني موصوفا بأصل الإيمان وبكمال الإيمان، ويمسي كافرا، إما أن يكفر حقيقة وإما أن يكفر بالنعمة ويتحول إلى كفر أصلا. هذا لا يوجد إلا المعنيين، أن ينتقل من أصل الإيمان إلى الكفر، أو ينتقل من كمال الإيمان إلى أصل الإيمان، يعني ينتقل من كمال الإيمان إلى أصل الإيمان، يعني يكون كافر نعمة، أو مشابها للكفرة، أو عاملا بعمل الكفار والعياذ بالله. وهذا اختيار الحسن البصري رحمه الله، يقول يعني الإنسان إذا أمسى أو إذا أصبح مستحلا للأمر كفر، أما إذا لم يصبح مستحلا للأمر فإنه ينتقل من كمال الإيمان إلى أصل الإيمان. قال في يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين يعني يترك الدين، هذه معنى يبيع الدين، يعني يترك الدين بعرض من الدنيا بالأموال والمتاع. وهناك من يفتي طبعا لمرضات الحاكم، وهناك من يفتي ليأخذ أموال الناس، وهناك من يفتيك بأنك إذا طلقت امرأة 50 مرة فممكن يعني نمرر هذا الطلاق ولكن ادفع كذا. فهؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، علماء السوء، علماء السوء يشربون الخمر ويزنون والعياذ بالله ويبيعون الدين. نعم بارك الله فيك.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا، مر علينا من حديث زينب رضي الله عنها ان استيقظ ليلة في حديث زينب انه استيقظ في الصباح، فهنا استيقظ ليلة معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مهموما بأمر الأمة ومشغولا على الأمة وعلى أحوال الأمة، فقال سبحان الله، سبحان الله هذا من الأمر التعجب والاستعظام، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن. الفتنة عكس الخزائن، الخزائن يعني خزائن الرحمة، خزائن يعني رحمة الله تبارك وتعالى، وماذا أنزل من الفتنة يعني من العذاب ومن الابتلاء والعياذ بالله. من يوقظ صواحب الحجرات، صواحب الحجرات يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من يوقظهن في الليل يفعلن ماذا؟ يصلين ويدعون الله تبارك وتعالى، يخلصنا في الدعاء لله جل وعلا أن يصرف عن الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيقول من يوقظ، هو يمكن أن يوقظهن صلى الله عليه وسلم، لكن هو كقول يوم الخندق من يأتيني بخبر القوم، يعني من يتهيأ ويستعد فيذهب يوقظهن. يعني هو طبعا زوجته التي تحكي الحديث مستيقظ صح؟ يعني هنا زوجته أم سلمة مش كده؟ أم سلمة رضي الله عنها هي تروي عنه إذا كانت. فيقول من يوقظهن؟ يعني يا ليتك يا أم سلمة تذهبين فتوقظين بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم هؤلاء النسوة لدعاء الله تبارك وتعالى يقول يا رب كاسية. هنا يا رب هذا فيه نداء منادى فيه محذوف يعني يا سامعان يا سامعات أو يا سامعين. وقيل رب للتكثير. عارية في الدنيا كاسية في الآخرة. وكاسية في الدنيا عارية في الآخرة. العري له معنيين, إما العري الحقيقي وإما العري من الحسنات. والكسوة في الآخرة هي الكسوة الحقيقية, أن الله عز وجل يكسو الإنسان ثياب الخير وثياب الأجر والثواب. فالمقصود هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقدم في الدنيا ما ينفعه في الآخرة, وكل شيء تقدمه في الدنيا يخزن لك في الآخرة. إذن اتقاء الفتن يكون بطاعة الله وبقيام الليل, وجلب وطلب الرحمة يكون أيضا بقيام الليل ودعاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت أنت في تريد خيرا فقم الليل, وإذا كنت تريد أن تستدفع شرا فقم الليل. فالمبتلى منا بشيء يفزع الله في الثلث الأخير. ولنا عبارة مشهورة, القيام في الثلث الأخير دواء لكل داء. دواء لكل داء. عندك أي داء, مرض عضوي, أي شيء, أي بلاء, أي ديون, أي مصائب, أي قلق, أي مشاكل, قم في الثلث الأخير من الليل. من أراد الخيرات يقم في الثلث الأخير من الليل, من أراد دفع الشرور والمصائب فليقم في الثلث الأخير من الليل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرض نساءه, ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن قوامات صوامات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى, وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله, ويمسي مستحلا له, ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله, ويصبح مستحلا له. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا, فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال هذا حديث حسن صحيح.
أنس رضي الله عنه تكون بين هذه الساعة فتن كقطع الليل المظلم. سبق الكلام على الفتن كقطع الليل المظلم, من الفتن شديدة جدا ويحدث فيها الاضطراب وعدم التبين. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا, تقلب الأحوال, الناس تتقلب ومضطربة, يثبت على شيء اليوم ويغيره غدا, ويثبت عليه غدا ويتغير بعد غد. فهنا فيه تقلب الأحوال. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا, نفس المعنى سابق في الحديث الذي سبق أنهم يتركون الدين أو يؤولونه أو يقولون فيه بالباطل تبعا لأعراض الدنيا وطمعا في أعراض الدنيا. قوله بين يدي الساعة, تكون بين يدي الساعة, كلمة بين يد يعني قبل, كلمة بين يد يعني أمام أو قبل. فأقول لك أمثل بين يدي الأمير يعني قف أمام الأمير. فبين يدي هذه إذا جاءت في أي موضع معناها أمام أو قبل. لماذا أذكر هذا؟ لأن الأشاعرة من ضلالهم يقولون ليس لله يدان. وذكر اليدين في القرآن والسنة لا يدل على أن الله له يدان، بل معناها أن الله له قوة أو نعمة. ويستدل عليك عن يقول لك في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهل للقرآن يدان؟ هم يقولون هذا، هذا طبعا ضلال وتحريف الكلمة عن مواضيعه، لأن إذا جاءت من بين يديه أو بين يديه معناها أمامه أو قدامه أو قبله. فهل اليدين في القرآن والسنة مذكورة ببين أو من بين، ولا مذكور بل يداه مبسوطتان؟ بل يداه مبسوطة لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فهذا طبعا أردت يعني أشير إلى كلمة بين يدي الساعة، هل الساعة لها يدين؟ لا، ولكن كلمة بين يدي معناها إيش؟ قبل أو أمام، قبل أو أمام. هذه فائدة مهمة للرد على الأشاعرة أيضا من ضمن باقي الردود. وفي الحديث الذي يليه حديث الحسن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا تكلمنا فيها. يصبح الرجل محرما لدم أخيه، هذا تفصيل وبيان، يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، يقول حرام، الدماء حرام، الأعراض حرام، الأموال حرام. ويمسي مستحلا له، يتغير ويقول لا، العرض حلال والدم حلال والمال حلال. وإحنا رأينا محمد حسان في يوم 25 يناير حرام، والدماء حرام، والخروج حرام، والأعراض حرام، ولما تنحر اسم مبارك شباب أطهار أبرار أخيار يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يستحل في الصباح ويحرم في المساء، يحل في المساء ويحرم في الصباح، رأيناهم يفعلون هذا، وكلهم قالوا لن نخرج، لا نريد أن كذا، ثم بعد ذلك تحولوا وتغيروا أمامكم أجمعين، كلكم رأيتم هذه التغيرات وتلك التقلبات. فمنطبق معهم، منطبق عليهم الحديث أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. قال ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له، يتقلبون في التحريم والتحليل، ما يحلونه اليوم يحرمونه غدا. قبل الثورة كان محمد حسن يقول الغناء حرام، الغناء حرام، كيف تقولون؟ الحديث صحيح فيه الغناء حرام. ثم بعد ذلك لما صار له شأن بعد الثورة ثم أزال الله شأنه، قال الغناء كلام، حلال وحلال وحرام وحرام. سبحان الله، رأيناهم يتقلبون، هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. هم لا يتراجع عن قول لأنه ثبت له صحة القول الآخر، لا، وإنما هو يغير أقواله ليس لثبوت الدليل وليس لتغير الفهم للدليل، وإنما يغيرون أقوالهم شراء للدنيا والعزل. حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل يسأله، فقال، الحديث هذا مر علينا معناه، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فات قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيبين ما حقهم، ما هو حقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إذن حقهم السمع والطاعة فيه، لأن السمع والطاعة مقيد يا إخوان، لا تنسوا أمس قلنا الحاكم المسلم الخروج ممنوع مطلقا من دون أي استثناء، والطاعة مقيدة بالطاعة فقط. يبقى أنا لا أخرج عليه أبدا، لكن أسمع له وأطيع في المعروف فقط، في المعروف فقط. وإذا جاء يأخذ مالي ماذا أفعل؟ وأصبر. وإذا جاء يضرب ظهري لا أسب ولا أشتم وأصبر. وإذا نال من عرضي، إذا كان المقصود العرض بمعنى الغيبة أو الشتيمة أو السب أصبر عليه، لكن إن أراد مثلا عرض بمعنى أن يغتصب امرأة من أهلي أو يأتي معي بالفاحشة فلا أستسلم له وأقاومه ولا أدعو الخروج عليه. فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، يعني ما حملوا من أوزار، وعليكم ما حملتم، إن ارتكبتم الأوزار فعليكم أوزار، وعليكم أو عليكم ما حملتم من واجبات، والواجب هو عدم الخروج على الحاكم المسلم والسمع والطاعة في المعروف. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. قال حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه إن من ورائكم، من ورائكم عكس بين أيديكم، من ورائكم أنتم لكن بين يدي الساعة، يعني بعدكم يحدث هذا قبل قيام الساعة. فمن ورائكم يعني من بعدكم، من بعدكم. فهذا فيه يعني تأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عهد الصحابة لن يكون فيه هذا، لن يكون فيها، لأن الصحابة أمنة للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من بعدكم أياما يرفع فيها العلم، يرفع فيها العلم، هو العلم يقل ثم يرفع، وهذا طبعا رفع العلم التام هذا يكون قبل الساعة بقليل، بحيث أنه يسرى على المصاحف في ليلة وعلى القرآن في ليلة، فالمصاحف تكون بيضاء ليس فيها كلمة من كلام الله، والصدور تنسى كلام الله إن كانت تحفظه. ففي آخر الزمان يسرع القرآن، يرفع القرآن، لا يعود مكتوبا، لا موجودا في الصدور ولا مكتوبا في السطور. والقرآن هو مصدر العلم، لأن القرآن هو 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 ذكر الله تبارك وتعالى، فيرفع العلم. قال ويكسر فيها الهرج. كلمة الهرج معناها اتساع في الشيء، والمقصود بالهرج القتل، فالتوسع في الباطل وأعظم الباطل يؤدي إلى الدماء والقتل. لكن أصل الهرج الكسرة في الشيء والاتساع فيه، فيكسر الهرج يكسر القتل. طيب هل خلي بالك هنا يرفع العلم ويكسر الهرج، يرفع العلم ويكسر الهرج، الواو هنا لا تقتضي الترتيب، يعني معناها ليس يرفع العلم فيكسر الهرج، لا، الواو أحيانا كثيرة لا تقتضي الترتيب. ولذا الله جل يقول لمريم اسجدي واركعي، هي طبعا تركع وتسجد، فالواو لا تقتضي الترتيب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، فإن لا تقتضي الواو إيش ترتيبا، فإن لا تقتضي ترتيبا إلا إن كان معنى يرفع العلم يعني يقل العلم، يقل العلم. فهذا كل زمان أقل علما من الزمن الذي قبله، مع وجود أهل العلم الحمد لله الآن موجود أهل علم ما شاء الله أعلام وأئمة، لكن الزمن الذي قبله الأعلام والأئمة أكثر، واللي قبله الأعلام والأئمة أكثر، وهكذا وهكذا. فإذا قل العلم انتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل انتشرت المعاصي، وإذا انتشر المعاصي وجد القتل وانتشر القتل. فدائما المعاصي والضلال مرتبط بقلة العلم، فبالك إذا ارتفع العلم زال العلم، فيحدث الهرج بكثرته. فالهرج في الأصل معناه القتل، وأيضا معناه ارتكاب المعاصي والانتشار فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، ما ليس معناها يقتل بعضهم بعضا، معناها يأتي بعضهم بعضا، يعاشر بعضهم بعضا مثل الحمير والعياذ بالله. إذن العلم، العلم الهرج والاختلاط والاضطراب والفتن مرتبطة في الغالب بنقص العلم، مرتبطة في الغالب بنقص العلم. فإن قلت والفتنة التي حدثت بين الصحابة هل كان هذا الزمن نقص علم؟ لا، لكن اللي حدث كان تأويل، وكان بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث، فكان لابد أن يحدث، كان لابد أن يحدث. فإذن المشكلة التي نهتم نحن بها من هذا الحديث إياك والجهل، اجتهد لبقاء العلم. كيف تجتهد لبقاء العلم؟ أن تكون أنت من ضمن الجنود الذين يوجدون العلم، تطلب العلم وتبلغه. وخذ بالك إن الواجب عليك طلب العلم دائما، والواجب عليك تبليغ العلم الذي تتلقاه، لأن العلم له زكاة كالمال له زكاة. نصاب المال معلوم، نصاب المال معلوم، لابد أن يصل المال إلى نصابه اللي هو 4 جرامات وربع لكي تخرج الزكاة عليه، لكن العلم ليس له نصاب. فإذا تعلمت آية واحدة لابد أن تبلغها، إذا تعلمت حكما واحدا لابد أن تبلغه وتبلغه، والمال تزكي عنه مرة في السنة، أما العلم تزكي دائما كلما استطعت، كلما استطعت. تزكيتك للعلم، تلقيك للعلم وإبلاغ العلم هذا يسهم في انتشار العلم وبقائه، فإذا أسهمت في انتشار العلم وبقائه أسهمت في القضاء على الفتن والتصدي له، فهذا فضل عظيم وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقال الترمذي هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث المعلى بن زياد.
ما شاء الله. هنا كما ترون الهرج ليس معناه القتل. لا يمكن أن يقول العبادة في القتل كهجرة إليه، لا يمكن ولا لا. فإذا الهرج ليس معناه القتل، لكن من ضمن معانيه القتل، إنما الهرج معناه الاضطراب والفتن والاختلاط واتساع الفتن، هذا معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبادة في الهرج يعني في الفتنة في الاختلاط، اختلاط الأمور وحدوث الفتن كهجرة إليه، لأن الإنسان يكون غريبا إذا تمسك بالمنهج يكون غريبا. وبالله عليكم أهل المنهج الصحيح الآن غرباء ولا لا؟ العلماء علماء هذا المنهج السلفي الصحيح تعدهم على يدك، بل بعض البلاد لا يكاد يكون فيها أحد من أهل العلم الذين هم يعني أئمة يرجع إليهم. فمثلا من غير ما أقصد، في المغرب تذهب لمن؟ في تونس تذهب إلى من؟ أجيبه. فين تذهب؟ في سوريا تذهب إلى من؟ ما فيها. وكذلك العلماء الموجودين مثلا في المملكة أو في الجزائر أو في مصر هم عددهم قلة قليلة جدا. أنت في الجزائر تكاد تعد 5 أو 6، وفي مصر تكاد تعد 5 أو 6، وفي السعودية أيضا تعد مثل هذا العدد أو أكثر قليل. فالعلم قليل جدا، فلابد من المساهمة في زيادة العلم الشرعي. إذن عليكم بطلب العلم، أنتم طالب العلم لابد بإذن الله إذا أخلص أن يتحول إلى عالم وثم يكون إماما، ولا بد نطلب هذا ونسعى إلى هذا، لأن الله عز وجل أمرنا أن ندعو دائما بالخيرات وأن ندعو الله أن يجعلنا أئمة. مظبوط. والإمامة تكون بالصبر واليقين، الإمامة تكون بالصبر واليقين. ماشي. وقال الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، فلكي نقاوم الهرج لابد من الإمامة في الدين. فالعبادة إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عارفين ثواب المهاجرين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث لم نقف عنده طويلا مرة علينا. إذا وضع السيف يعني إذا حدثت الفتنة، فتنة القتال، قال في أمتي يعني أمة الإجابة، إذا وقع السيف في أمة الإجابة الأمة التي هي أمة المسلمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، يعني إذا حدث فتنة الاقتتال فسيظل هذا موجودا إلى يوم القيامة. وهذا متى وضع السيف؟ لما قتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل عثمان رضي الله عنه بدأ السيف في أمة الإسلام، ومن ساعتها يقل قليلا ويزيد أحيانا ويتوقف قليلا، ولكن موجود دائما المصائب والقتال بين المسلمين. فإذا وضع السيف لم يرفع يبقى إلى يوم القيامة، وإن لم يكن في بلد فإنه يكون في آخر، وإن لم يكن في ظروف فإنه يكون في ظروف أخرى.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب. قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان ابن صيفي الغفاري قالت جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه فقال له أبي إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. قال الترمذي وفي الباب عن محمد بن مسلمة وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد.
هذا حديث عنبسة بنت أهبان أو بنت أهبان، وأهبان هذا صحابي، أهبان هذا صحابي لو كني أبو مسلم مات في البصرة. قالت هذه المرأة عنبسة جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه لقتال البغاة. لو دعاه للقتال لخروج للخوارج كان ذهب معه، لكنه أراد أن يخرج معه لقتال معاوية رضي الله عنه. صيفي البخاري صيفي الغفاري أهبان بن صيفي الغفاري من الطائفة التي امتنعت عن القتال، يعني من طائفة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي إن خليلي يعني رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمك عهد إلي يعني أوصاني إذا اختلف الناس إذا وقعت فتنة بين المؤمنين أن أتخذ سيفا من خشب. السيف اللي من خشب معناه إيش؟ أن أمتنع عن القتال، لأن السيف من الخشب لا قيمة له ولا يصلح للقتال، لا يصلح للقتال، فيكون سيفي من خشب بحيث لا تسول لنفسي أن أشارك في أي قتال بين المسلمين، لأن هؤلاء الصحابة قاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلوا حتى لا يكون شرك، لكن لا يريدون أن يشاركوا في الفتنة التي ليست شركة وإنما هي مصائب بين المسلمين ووقيعة بين المسلمين. فقال له أنا اتخذ سيفا من خشب، فتركه علي رضي الله عنه. في فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قال له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما جادله، ما جادله، مع أن كان ممكن يقول له والله جل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا، وأنا الآن هناك طائفة تبغي علي فهي قاتل معي، لم يقل له هذا، بل من فضيلة هؤلاء علي ومعاوية رضي الله عن الجميع أن تركوا أن ترك من لم يشارك على شأنه، على شأنه، فترك الطائفة كبيرة بل معظم الصحابة لم يشاركوا في القتال هذا. فاتخاذ السيف من خشب معناه الامتناع عن القتال في الفتنة. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وعبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي.
هذا الحديث مثل الذي قبله، إن في الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كسروا فيها قسيكم، القسي جمع قوس، القوس وفيه القوس الخشب هذا أو غيره، وفيه الوتر وفيه ثقب في القوس تشد الوتر وتضرب السهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الآلة فقال كسروا القسي وقطعوا الأوتار، مع أن القسي إذا كسرت لم يعد الأوتار فائدة، لكن هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتخلى عن استعمال السلاح تماما. فالوصية السابقة اتخاذ سيف من خشب، والوصية هذه تكسير القسي وتقطيع الأوتار، والزموا فيها أجواف بيوتكم، يعني الإنسان في الفتنة يلزم بيته ولا يخرج، وكونوا كابن آدم، مرة أخرى كابن آدم المقصود ابن آدم الصابر، ابن آدم المقتول، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط إلي يدك لتقتلني، فهذا هو الواجب في الفتنة. طيب نصلي ثم نستكمل لسه بقي
بإذن الله تعالى نستأنف الدرس بعد صلاة العشاء، وعلى الإخوة المتابعين عبر الشبكة يعني تنشيط الرابط بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا.